بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 28 بعد 100. لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. وهذا التبويب في صحيح البخاري على هذا الحديث. قال ابن بطال أو قال الحافظ معنى يغبط الغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله. تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله. إيش معنى مع بقاء حاله؟ يعني ما يتمنى أن يزول عنه ما هو فيه المغبوط. الغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. متفق عليه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. هل هذا خاص بالرجال أم أن هذا المراد به وصف أغلبي الرجل ويدخل فيها أيضا المرأة؟ بعضهم قال أن هذا للرجال لأنهم أكثر من يتعرضون للامتحان والابتلاءات والشدائد ونحو ذلك، ولكن الصواب أن هذا عام، ذكر الرجل فيه للغالب، والمرأة يتصور فيها ذلك كما قال الحافظ الفتح، ذكر الرجل فيه للغالب، وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك، أي أنها تتمنى الموت فيقول: يا ليتني مكانه. إيش معنى يا ليتني مكانه يا عبد الله؟ إيش معنى يا ليتني مكانه؟ يا ليتني ميت، يا ليتني كنت ميتا. لماذا؟ حتى ينجو من كربات الفتن والمحن وما يرى من الابتلاءات. قال ابن بطال: تغبيط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين، إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. قال الحافظ: وليس هذا عاما في حق كل أحد، وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غير فقد يكون لما يقع لأحد من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه ويؤيده. ذكر رواية مسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرأ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وليس به الدين إلا البلاء، أي ليس التمني والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. يعني معناه أن الذي يتخوف على دينه ويتمنى أنه مكان صاحب هذا القبر خوفا من الفتن، هذا هو صاحب، خوفا من على دينه، هذا هو صاحب الدين. وإلا فمن الناس من يتمنى ذلك وليس من أجل الدين، وإنما من أجل شدة الفتن وكثرة المحن. بقي: هل هذا يعتبر من تمني الموت؟ يا ليتني مكانه، هل هذا يعتبر من تمني الموت أو ليس من تمني الموت؟ أبا عبد الرحمن، يعني الآن هل يشرع الإنسان ويستدل بهذا الحديث على أنه إذا خشي الفتنة على نفسه في دينه أن يتمنى الموت؟ مثل هذا ما فيه دعاء بالموت، هذا فيه أنه يطلب الخير من الله يختار له. لكن الآن لو أن إنسانا خاف على نفسه، مثلا على سبيل المثال ابتلي في بلاد الرافضة أو في بلاد الكفار وحصله الأذية في دينه، هل له أن يدعو الله عز وجل بالموت؟ هذه المسألة، هذا بصلة، لا يدعو بالموت، لا يتمنى هذا. أبو عبد الله لكن ما في تمني، إنما إذا هذا دعاء إذا كان سيحصل فتنة فإن الله عز وجل يعني يقبضه قبل أن يحصل فتنة أو قبل ولا يفتن. ها نفس هذا يعني معناه ما فيه دعاء بالموت. انتبه انتبه يا ولد. ها ما في إشكال، هذه قد فيه شرط حتى في الحديث الذي فيه لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة. إذا لكن الدعاء بلاء عظيم حصل عليه في دينه أو خشي على نفسه فتنة عظيمة في دينه ويقول اللهم خذ روحي اللهم اقبضني إليك، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هو ما دعا، ما فيه الدعاء نوع، هو فيه يعني من المعنى الأول مناسب لحديث أنس عمر دعا أنه يعني نعم عمر دعا عمر بن عبد العزيز لهم ألفاظ في الأدعية معناها أنه دعا أن الله يقبضه ولا يحصل منه تفريط نحو هذا. والبخاري طيب المهم أن العلماء فيه اختلاف كثير. الأدلة الصريحة من حيث الأدلة وضوحها أن فيها النهي، حديث أبي هريرة لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إما محسن فلعله ازداد وإما مسيئا فلعله استعتب، أو الرواية الأخرى من قبل أن يأتيه وإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وكذلك حديث أنس لا يتمنى أحدكم الموت. طيب هل يستدل بقول مريم أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا؟ يعني قالوا ما هو فيه صريح أنها دعت بالموت، وإنما دعت أنها لم ترى هذا الموقف وأنه ما حصل. طيب هناك خلاف، قول الشيخ ابن عثيمين في التعليق على صحيح البخاري عند حديث يقول يا ليتني مكانه، قال وذلك من كثرة الفتن وليس يتمنى الموت، ولكنه يتمنى أنه لم تكن هذه الفتنة أو أنه مات قبل هذه الفتنة. ومن هذا قوله وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فإن هذا ليس تمنيا للموت ولكنه تمني لحال من الأحوال وهو أن يموت من غير فتنة. ومن ذلك أيضا قول مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فليس المعنى أنها تتمنى أنها ماتت قبل هذا الزمن، بل تتمنى أنها ماتت ولم يحصل لها هذا الشيء. وقال إذا تمنى الإنسان أن يموت من غير أن يفتن فهذا صحيح، ويحمل ما روي عن بعض السلف على ذلك لا على تمني الموت، لأن تمني الموت في مثل هذه الحال قد يكون فيه شائبة اعتراض عن القدر، بل يصبر الإنسان ويحتسب. الجانب الآخر يقول العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه، وإنما لما نزل به لما نزل، يعني الحديث الذي فيه ليس به الدين ما به إلا البلاء. ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه، وإنما لما نزل به من البلاء لما نزل بي من البلاء والمحن في أمور الدنيا. ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا، في إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. وهذا قال به النووي وابن عبد البر، والحافظ ذكر كلام يؤيده. قال الحافظ: ويؤيد ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف منهم عمر إلى آخره. الآن بالنسبة للظاهر الأدلة فيها شيء، يعني من حيث أنه هل هو تمني للموت مباشرة أم أنه معلق بخوف الفتنة ونحو ذلك، أنه إن حصل له فتنة أو أنه إن لا يستطيع أن يصبر أن يموت. المهم هذا خلاف فيه. وأما الأدلة التي فيها التصريح بالنهي فهي واضحة: لا يتمنى أحدكم الموت. وبعضهم قال: لا يتمنى إذا كان بسبب ضر في بدنه وجسده، أما إذا كان في دينه فيجوز. قالوا بين هذا وهذا. هذه المسألة من تمكن من الإخوة أن يجمع فيها الأقوال طيب، لعله يفيد إخوانه. أسأل الله العافية من الابتلاءات، وإلا ربما بعض الابتلاءات يعني يتمنى الإنسان فيها الموت، هذا عاطفيا، لكن نريد شرعا أن يجوز أو لا. طيب، من فوائد هذا الحديث فائدة الأولى أن من أشراط الساعة، أن من أشراط الساعة أن يغبط أهل القبور، أن يغبط أهل القبور فيمر الرجل بقبر الرجل فيمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أنه مكانه لما يرى من تتابع المحن وكثرة الفتن. أن من أشراط الساعة أن يغبط أهل القبور فيمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أنه مكانه لما يرى من تتابع المحن وكثرة الفتن. ثانيا، أنه سيقع البلاء، أنه سيقع البلاء والشدة حتى يكون الموت، أنه سيقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو من أعظم المصائب، حتى يكون الموت الذي هو من أعظم المصائب أهون على المرء. أنه سيقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو من أعظم المصائب أهون على المرء، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. ثالثا، أن الفتن والمشقة البالغة، أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين، أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه. أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره. أين الشاهد؟ هذا في اللفظة الأخرى التي فيها ليس به الدين ويقل الاعتناء بأمره. ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه. وما يتعلق به ومعاشه وما يتعلق به. رابعا، هذه الفائدة الرابعة على ما ظهر من الأحاديث من النهي عن تمني الموت، أن هذا الحديث لا يعارض النهي عن تمني الموت. أن هذا الحديث لا يعارض النهي عن تمني الموت، وإنما فيه الإخبار، وإنما فيه الإخبار عن شدة تحصل، وإنما فيه الإخبار عن شدة تحصل. ينشأ عنها هذا التمني، ينشأ عنها هذا التمني، يعني ليس في الحديث تعرض لحكم ذلك هل هو جائز أو لا يجوز، وإنما هو إخبار عن الحال الذي يصل به الناس بسبب الفتن. وإنما فيه الإخبار عن شدة تحصل ينشأ عنها هذا التمني، أو أنه يتمنى أن لم تكن هذه الفتنة، أو أنه يتمنى أن لم تكن هذه الفتنة، أو أنه مات قبلها. يقول يا ليتني مكانه، معناه يا ليتني مت قبل ولا أرى هذه الفتنة، أو أنها لم تكن هذه الفتنة أو أنه مات قبلها. أما الذين يقولون استدلالا بهذا الحديث أنه وجمعوا بينه وبين أحاديث النهي، فهم يقولون النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم، وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. هذا ابن عبد البر وأيده النووي، وكذلك ابن حجر نقل ما يؤيد هذا، والشيخ الألباني، والمسألة كما سمعت تحت النظر، لكن ظاهر الأدلة الآن جانب الأقوى جانب النهي، وإنما يكون تمني الإنسان للموت كما في الحديث، كما في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ونزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهكذا الحديث الآخر لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإن عمر المؤمن لا يزيد إلا خيرا. وهكذا أنس لولا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لتمنيت. وهكذا خباب لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لدعوت به. فهذه الأدلة في هذا الجانب أقوى وأظهر، والله أعلم.
إلهنا سبحانك وبحمدك.